ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور بالوفاء، نفك من الكابوس ونلافق الدروس ترقي النفوس مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، تعالوا نستشعر بقلوبنا أن احنا داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكرم به من بيت، بيت أسعد إنسان في العالم، بيت أسعد زوج في العالم، بيت صاحب أطهر قلب في العالم كله. تعالوا نتعلم من طهر النبي ومن أخلاق النبي، تعالوا نتعلم من زهد النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نشوف كان عايش إزاي عشان نعيش زيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرة. أخوي وحبيبي، تعال نخش بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأوعى تنسى التأشيرة تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حس بالمعنى، أنت داخل دلوقتي بيت الرسول، هدوء وأدب وسكينة وخشوع وأنت داخل بيت حبيبك صلى الله عليه وسلم. وإحنا داخلين المرة دي لقينا كالعادة زي المرتين اللي فاتوا ناس قاعدين من الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول لهم وبيعلمهم خلق جميل جدا من أخلاق المسلمين، خلق لازم نتعلمه ولازم نتعلم من كل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. اوعى حد يظلم حد، اوعى حد يقرب من حق حد، اوعى مسلم يعتدي على حق مسلم، اوعى مسلم يجور على مسلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده النهاردة حوار مع خاطب الجزء الثالث، وفي الغالب هيكون والجزء الاخير. واحب اقول لحضراتكم، عشان كتير بيقولوا عايزين نتواصل ونتصل ونتكلم ونحكي وندردش ونقول مشاكلنا الخاصة بالنقطة دي بالذات بفترة الخطوبة، عشان كده ان شاء الله خصصنا الحلقة القادمة من اولها الاخيرة ان شاء الله لاستفسارات حضراتكم وأسئلة حضراتكم. هستقبل اتصالات طول الحلقة من أولها الأخيرة في كل المشاكل الخاصة بفترة الخطبة، قبل ما ننتقل في الحلقة اللي بعدها على طول على العقد بقى. ربنا يا رب يزوج كل الشباب وبنات المسلمين، قولوا آمين طبعا بتقولها من قلبكم، ربنا يبارك فيك يا رب ويجوز شبابنا وفتياتنا يا رب العالمين. أخوي وحبيبي، طبعا احنا ما زلنا بنتكلم في مرحلة الخطبة. احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت والقبليها عن كل حاجة تقريبا او اغلب الحاجات في فترة الخطبة. اتكلمنا ازاي يا جماعة ان الانسان لما يختار يختار على اساس الدين، لان حبيبك ما تصلى عليه، ايوه كده صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فاظفر، فوز، الحق، فاظفر بذات الدين، تربت يداك. قلنا هنختار على أساس الدين، وهنسأل عن الأسرة ونشوف الأسرة لازم تكون أسرة ملتزمة، وفي نفس الوقت هنحرص جدا على ان احنا نختار أخت ما شاء الله عقلية فهمة وإنسانة ناضجة وعندها ما شاء الله هم شايلة هم الدين وعندها هم عالية وعندها بعد نظر وما شاء الله عندها يعني طموحات أحلام جميلة جدا لخدمة دينها ولخدمة بلدها ولخدمة ولادها، علشان تربي جيل بفضل الله يضاهي جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يكون على مثال وعلى منوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا يا جماعة أن الإنسان لما يختار لابد أن يروح لبيت ناس محترمين، ناس متدينين، ناس بيحبوا بعض، بيحترموا بعض قبل كل حاجة، ناس بيحبوا ربنا، ناس بيحبوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هنخش بيت ناس صالحين. وقلنا بقى آداب الزيارة وتكلمنا عن آداب الزيارة وقلنا مين اللي ينفع نتقدم لها ومين اللي ما ينفعش أصلا ان احنا نتقدم لها. وقلت لما تروح يا ريت تاخد معاك والدتك أو أختك علشان تقعد مع الأخت وتشوف اللي انت عايزه كله وتقوله لك. وقلنا برضو اوعى تروح وايدك فاضية معاك يعني هدية دنيوية وهدية أخروية معاك ما شاء الله ترطاي أو أي حاجة، وفي نفس الوقت معاك مصاحف، معاك كتب دينية، معاك أشرطة دينية، معاك أي حاجة تذكرهم بالله عز وجل. حتى لو ما تمتش خطبة تترك عندهم ذكرى طيبة كل ما يشوفوها يفتكروك بكل خير. قلنا آداب الزيارة، إزاي الإنسان يدخل بيت الناس، إزاي يحترم بيت الناس، إزاي الإنسان لما يروح يخطب لما يتكلم معهم يتكلم بذوقيات عالية، ازاي حتى لما يوافق يقول موافقته بذوقيات عالية، ازاي حتى لما يرفض حتى في حال الرفض يتكلم ايضا بذوقيات عالية، علشان ان احنا نتألف قلوب الناس وما نكونش فتنة للناس من حولنا. وقلنا يا جماعة يجوز انه يشوفها، شوف الأخت اللي راح يتقدم لها في وجود محرم من محارمها، قلت في وجود محرم من محارمها خارج البيت علشان ما نجرحش بيوت المسلمين، ولو تمت الموافقة يروح يتقدم ويشوف والدها ويدردش معها وياخد ويدي معها في الكلام، لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى سبب الوفاق بين هذا الشاب وبين هذه الفتاة. تعالوا نكمل موضوعنا وبنسير أسئلة معينة علشان نجاوب عليها، وكأننا عايشين فترة الخطبة بالضبط، علشان أنا عارف إني في أسئلة كتيرة جدا بتدور في دماغ ناس كتيرة جدا أو بتدور في قلوب ناس كتيرة جدا، فاحنا بنحاول نشوف إيه الأسئلة اللي أنتم محتاجين تسألوا عنها وبنحاول نجاوب عنها قدر الإمكان. تعالي نبدأ مع بعض بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بعضهم بيقول طب يا شيخ هل يجوز نخلي الخطبة فترة الخطوبة دي في السر؟ والجواب نعم يجوز، يجوز ان احنا نخلي، وان كان الافضل هو الاعلان ان احنا نعرف الناس ان فلان خطب فلانة. ليه؟ ان الخطبة وان كانت ما هيش زواج يا جماعة لكنها وعد بالزواج، فلما نقول فلانة مخطوبة لفلان ده يخلينا نخرج من المشكلة اللي احنا قلناها في اول الدرس اللي هي ايه، لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. انا عارف ان فلانة مخطوبة يبقى ما ينفعش ان انا اتقدم لها، لكن لما اكون انا مش عارف انها مخطوبة ممكن اروح اتقدم، وممكن ده تكون سبب فتنة ان البنت لو ما عندهاش وازع ديني تبتدي تقارن تقول طب انا اتقدم لي فلان وفلان وفلان وهي لسه يعني والدنيا يعني عندها مش واضحة، فتبتدي تقارن بين ده وبين ده فتكون سبب مفسدة بين المسلمين. لكن عموما في المجمل يجوز ان احنا نخلي الخطبة في السر لحد ما يجي تتم الموافقة ونبدأ في العقد، فلا بد هنا من الاعلان ومن الاشهار. طيب بعضهم بيقول والله هو بس احنا بنقول نخلي الخطبة في السر لسبب، انا عارف السبب، السبب ان عشان ما يتقالش ان فلان اتقدم لها وخطبها وبعدين سابها، وفلان اتقدم وخطب وبعدين سابها، فيتقال يا ده جال هيجي 50 واحد وسابوها. وان كان الاصل اخويا وحبيبي اختي الفاضلة بالله عليك سيبك من الناس، ما تشغلش نفسك بالناس، الناس يا ما هيقولوا، الناس لو حضرتك اتجوزت هيقولوا يا بختها اتجوزت، ولو اتطلقت يقولوا شوفوا اتطلقت، ولو اتخطبت يقولوا يا سلام هي الوحيدة اللي بيجي لها عرسان يا اخي ما شاء الله رزقها في رجليها، واخد بالك، ولو راح خطبها سابها تقول شوف سبحان الله اكيد شاف حاجة، فكده كده مش هنسلم. جحا جحا ودي قصة خيالية يعني، لما كان ماشي مع ابنه وعزكم الله واخدين معهم الحمار، فجحا ركب على الحمار فعدوا على قومه فقالوا شوف الراجل ما عندوش رحمة راكب على الحمار وسايب ابنه ماشي جنبه، فقال خلاص اركب يا ابن انت وبلاش انا، فركب الولد، فهم ماشيين على ناس تانيين قالوا شوفوا يا سبحان الله الولد ما عندوش رحمة الذوق سايب ابوه ماشي جنبيه وهو راكب على الحمار، فقال له يا ابني خلاص نركب انا وانت، فلما ركبوا قالوا يا اعوذ بالله ده ناس ما فيش في قلوبها ريحة الرحمة، هم الاثنين راكبين على الحمار والحمار حمولة 2 سلندر وهم يعني 4 سلندر، فالدنيا يعني ايه يعني ضايعة مع الحمار، قالوا طب خلاص احنا الاثنين نمشي ونسيب الحمار، فقالوا مغفلين سايبين الحمار ومشين على رجليهم، فلم ترضي احدا ابدا، لو الناس رضيت عنك كانت رضيت، يعني سبحان الله ده الناس لو رضيت اقول لك ايه ما رضيتش على النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم اتحارب واتضرب واترمى سلى الجزور على ظهره واترمى التراب فوق راسه صلى الله عليه وسلم، ده الكون دلوقتي حبايبي في 5 أو 4 تخماس اهل الارض يكفرون بالله، الارض فيها مليار ويعني كم 6 مليار من ضمنهم 1,400,000,000 مسلم والباقي كله يكفرون بالله سبحانه وتعالى، حتى المولى عز وجل ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا البشر أو أغلب البشر لم يرضوا عن الله، والله لو صحب الإنسان جبريل لو صحب الإنسان جبريل والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قيل إن له ولدا وزوجة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. يبقى إذن إذا كانوا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة وكثير من الناس يكفرون بالله ولم يرضوا عن الله ولم يرضوا عن رسول الله، فكيف يرضوا عنا نحن؟ إذن ما نهتمش بالناس يا جماعة، وما نهتمش الناس بتقول إيه إلا إذا كان في مسائل تمس القيم والأخلاقيات. لا، ناخد بالنا ونراعي طبعا نظرات الناس ونراعي أحاسيس الناس حتى لا نجرح الناس ولا نفتن الناس في دينهم. يبقى يجوز أن يكون الخطبة في السر إذا كنا نخشى من كلام الناس، وإن كان الأصل نترك كلام الناس وما همناش منهم، لكن يعني عند العقد لابد من الإشهار. طيب السؤال اللي بعده، ممكن الخاطب يجي البيت كده على فترات متباعدة يقعد مع الأخت يدردشوا مع بعض في الريسبشن قدام الرايح واللي جاي؟ طبعا الأهالي هتكون قاعدة بعيد عنهم شوية عشان يقدروا يتفهموا مع بعض ويتعرفوا على بعض أكتر. ده السؤال أنا لسه ما جاوبتش، واخد بالك؟ ويتعرفوا على بعض أكتر وأكتر، وهي تعرف وجهات نظره وهو يعرف وجهات نظرها، ونقرب المسافات شوية. وبرضه كل دوت يعني الكل شايفهم ومفيش قاعدة ولا خلوة ولا أي حاجة، قاعدين في الريسبشن والناس رايحة جاية ووالدها قاعد بعيد أو أخوها وكلهم شايفينهم. هل يجوز الكلام دوت؟ في المجمل يجوز، لكن انا ما بنصحش يا جماعة من كثرة زيارات الخاطب، ولا بنصح بتطويل فترة الخطوبة لسبب بسيط جدا يا حبيبي. ايه هو السبب؟ السبب والله ادين الله عز وجل ان فترة الخطوبة دي فترة تكلف، محدش بيظهر على حقيقته، هو بيتكلف وهي بتتكلف، هو بيحاول يظهر اجمل ما عنده وهي بتحاول تظهر اجمل ما عندها، وبيحاول يرقق نفسه وهي بتحاول تكون في منتهى الرقه. وبعد كده يعني زي ما بيقولوا في المثل، يعني هو في فتره الخطوبه هو بيتكلم وهي بتسمع، وفي فتره العقد هي بتتكلم وهو بيسمع، وبعد الجواز هما الاثنين بيصرخوا والجيران بتسمع. فعايزين نقول يعني ان المساله يعني فتره الخطوبه فتره تكلف، هنطول فيها هنقصر فيها مش هتفرق، لانها فترة ما بتظهرش الامور على حياتها الا بعد العقد الا بعد الزواج على وجه التحديد. فعشان كده بقول يجوز يجي، لكن ياريت نقلل من الزيارات، وفي نفس الوقت نحاول بقدر الامكان ما نطولش في فترة الخطوبة. وفي حاجة تانية ملحوظة، لو كانت الاخت منتقبة هو شافها مرة واثنين وثلاثة وخلاص استخر ربنا واستشار حبيبه وقال يا جماعة انا موافق في الوقت دوت، لا يجوز ان هو يشوفها بعد كده. ولو جلس معها في وجود المحارم يجلس معها وهي منتقبة، اما لو كانت غير منتقبة فالامر يفرق. فعشان كده بقول يا جماعة فترة الخطوبة فترة تكلف. طيب سؤال برضو بيسألوا كتير من الشباب، وأظن أن ده أهم سؤال يعني في الموضوع، لأنه طبعا يعني الإجابة عليه كتير من الشباب بيحتاجينها. يجوز أتكلم مع خطيبتي في التليفون؟ طب مش هروح أزور، على الأقل حتى أوفر يعني، ما كل ما بروح أنا باخد هدايا معايا، خليها كده خليها اتصالات، نقضيها اتصالات ولا فودافون؟ قصدي يعني نقضيها إزاي؟ المهم يعني ينفع نتكلم؟ ينفع تتكلم، بس بقى في اسلوب للكلام هقول لك عليه حالا، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هيجوز اتصل ازاي؟ بدل ما يعني ما ينفعش بقى ان ناخد الموبايل بتاعها. خد بالك فتره الخطوبه يا جماعه الخير حبايب قلبي ربنا يبارك فيكم، دي وعد بالزواج وليست زواجا. بمعنى ايه؟ بمعنى هو لسه اجنبي عنها وهي لسه اجنبيه عنه، لحد الان ما فيش اي علاقه ما بينهم، هو مجرد بس وعدها بالزواج. طب نعمل ايه في الوقت دوت؟ ذوقيات جميله جدا، هنعمل ايه؟ بدل ما ياخد موبايلها نمرة الموبايل وهي تاخد نمرة الموبايل، وده ما يجوزش في فترة الخطوبة، لا، ياخد نمرة البيت، ناخد نمرة البيت النمرة الأرضية، وبعدين يتصل بوالدها أو بأخوها. السلام عليكم يا عم، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ ربنا يبارك لي في عمرك، والله العظيم وحشني جدا وانا سعيد جدا بلقاء حضرتك وبمعرفة حضرتك، وكلمتين مش يعني كلمتين ويقول له يعني ايه مع السلامة بقى والدين الاخت، لا يعني يتكلم معه ويدردش معه شوية. وبعدين في نهاية الكلام بعد خمس دقائق مثلا ولا حاجة، طب تأذن لي يا عم اذا حضرتك اذنت اني اتكلم مع الاخت في وجود حضرتك؟ يا سلام على الادب. اتفضل يا ابني. هيدي التليفون لبنته، بنته هتتكلم، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك. هيدردشوا مع بعض، يعرف وجهات نظرها تعرف وجهات نظره، ويدردشوا مع بعض ويتكلموا مع بعض في وجود مين؟ في وجود والدها. والدها ما يقومش من جنبها، او اخوها مثلا يكون برضو اخوها ما يقومش من جنبها. ليه؟ عارفين ليه؟ علشان ما تطرقش الموضوع لكلمات عاطفيه. يقعد يقول لها بحبك وتقول له بموت فيك ويقول لها مش عارف ايه وكان ده كله، هنخش في معاصي ومشاكل الجوازة هتتنزع منها البركة لو احنا لجأنا لهذا الاسلوب. عشان كده بقول باسلوب جميل جدا وبسيط جدا، سلام عليكم يا عم، يسلم على عمها على والدها او على اخوها ويدردش معها شوية ويستأذنه في انه يكلم الاخت، هيتكلم مع بعض ليه؟ طب لو تتراكم الامور العاطفيه فيها مشكله ايه؟ فيها معصيه، والمعصيه لو دخلت في الزواج من اوله تنزع البركه. الحاجه الثانيه انه ممكن يكون بيسجل المكالمه، وانتم عارفين احنا في عصر يعني الانفتاح العالمي وفي مرحله تقنيه عاليه جدا، ممكن يسجل لها المكالمه سواء على موبايل او على تليفون عادي، وممكن يزلها بالمكالمه ديت لو انها تطرقت وقالت كلمه عاطفيه غصب عنها، في اللحظه ديت ممكن عياذا بالله يوقف حالها ويزلها العمر كله بالمكالمه ديت. عشان كده بنقول يعني ان الانسان لما يتقي ربنا ربنا بيبارك له ويصل له حاله كله. تعالوا نكمل مرحله الخطبه ولكن بعد فاصل، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم بعد الفاصل، وربنا يجمعنا واياكم على خير ويجوز كل الشباب وبنات المسلمين، وانا في انتظار الاس ام اس بتاعكم ان شاء الله وتليفوناتكم في اخر هذه الحلقه ان شاء الله. اخويا وحبيبي، قلنا من قبل الفاصل، قلنا هل يجوز ان انا اكلمها في التليفون وتكلمني في التليفون؟ قلنا يجوز في وجود المحارم علشان ما يبقاش فيه تطرق الامور عاطفيه، خصوصا ان كتير من البنات يعني مشكله عندها فراغ عاطفي وهو عنده فراغ عاطفي، فيقعدوا يدردشوا من بعد صلاه العشاء لحد قبل صلاة الفجر، بيدردشوا ويحكوا ويقول لها كل اللي في قلبه وتقول له لحد ما ممكن تبوح له بأسرار شديدة، هو نفس الحكاية، وممكن عياذا بالله يكون إنسان مش كويس يسجل عليها المكالمات ديت يوقف حالها. وعندي قصص والله العظيم تتألف في مجلدات، تقول والله سلمت له نفسي بكلامي والحاجات دي كلها، وإشاء ربنا سبحانه وتعالى ان انا اكتشف بعد كده ان هو مسجل لي كل المكالمات ديت وقف حالي لمدة 10 سنين لانه بيزلني بالشرايط او التسجيلات اللي هو مسجل عليا. عشان كده بيقول ان فعلا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، ربنا يعافينا ويعافيكم. اما الانسان الثاني، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الزواج يا اختي الفاضله رزق، والرزق ده لابد ان هو لا ياتي الا بطاعه الله، الرزق لا ياتي بمعصيه الله سبحانه وتعالى. ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستكمل اجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته سبحانه وتعالى. اذا فالمسألة مسألة ان احنا بنقول ان اي زواج بيبدأ بمعصية ربنا سبحانه وتعالى بتنزع منه البركة. اوه حد يظن ان انا بقول الكلام ده تزمت مني ولا حاجة، ابدا والله، انا بفضل الله منهجي الوسطية في كل شيء، لكن احب ان انا انصح اخواني واخواتي عشان حياتهم تبدأ بطاعة، عشان بيوتهم تتملي طاعة وتبقى زي بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لان في ناس خد بالك بقى، ودي مشكلة كبيرة جدا، ان في ناس بتعتبر فترة الخطوبة دي كأنها جواز حقيقي، كأنها ايه؟ جواز حقيقي بجد، يعني علاقات مفتوحة على البحر، كل حاجة مسموح بيها، بيخرج معاها ويقعد معاها برا وممكن يسافر معاها كمان مفيش مشكلة، ويرجع البيت على صلاة الفجر وماما موافقة وبابا عارف ومطنش والدنيا يعني سايحة خالص، يعني واخد بال حضرتك؟ لا، ده احنا عايزين نقول يا جماعة ان ما ينفعش الكلام دوت، لان اكبر مشكلة، والبنت نفسها بتقول انا مضطرة ان انا اتجاوب معاها، اعمل ايه؟ عايز نخرج معاه بخرج معاه، عايز نكلمه في التليفون بكلمه في التليفون، اتصور معاه بتصور معاه، ليه؟ لان انا مضطر اعمل كده عشان ما يسيبنيش، وانتوا عارفين طبعا دلوقتي الرجاله شاحين في السوق، فيعني ايه بقت مشكله كبيره جدا، تقول لك وانا هلاقي غيره منين؟ اهو ظل الراجل ولا ظل الحيطه، يعني بعض الامثله اللي بتتقال. فاحنا بنقول لا، ما هو المشكله ان انت لما تتجوزي الحيطه لما تتجوزي الراجل اللي انت عصيتي ربنا معاه الجوازه مش هيبقى فيها بركه. عشان كده بنقول نبدأ حياتنا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. دي نقطة. النقطة الثانية، ان المصايب اللي بتحصل في فترة الخطوبة يقينا والله حبايبي بتحصل في فترة الخطوبة اكتر من المصايب اللي بتحصل في فترة العقد. ليه؟ لان هي بتتعامل معها لان هو خلاص مادام خطبها يبقى ده كأنه عريس زوجي، فخلاص بتتصرف معاها بتلقائية شديدة جدا، فبتحصل مشاكل كتيرة. خدوا بالكم بقى من حاجة، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان مراحل الزواج كل مرحلة بتنتقل فيها من حاجة لحاجة تانية. بمعنى حضرتك عرفت ان في اخت فاضلة، رحت اتقدمت، فلما اتقدمت استخرت ربنا واستشرت اهلك وبعدين وافقت الحمد لله رب العالمين، رحت اتقدمت خطبتها، بعد كده لما خطبتها انت كده في المرحلة دي محروم من كل حاجة، وبالك لان في مرحلة خطوبة اللي هي مرحلة وعد بالزواج وليست مرحلة زواج، جميل، بعد كده عقدت، فلك كل شيء إلا الدخول بهذه الأخت المباركة. طيب خلاص ربنا أكرمك ودخلت، خلاص لك كل شيء. لو خدت كل حاجة من الأخت ديت في فترة الخطوبة لا يمكن هتتجوزها، وده عن تجارب شفناها في حياة ناس كتيرة جدا. لما الأخت سلمت نفسها وضيعت نفسها مع هذا الشاب في مرحلة الخطوبة، كل أسف ضاعت الزواجة وضاعت حياتها وضاع مستقبلها بسبب أنه خد كل حاجة في فترة الخطوبة. يعقد ليه؟ خلاص المسألة بالنسبة له منتهية. طيب سؤال اللي بعد كده، وأكيد كتير برضو من الشباب بيسأل السؤال ده، وكتير من البنات بيسألوا نفس السؤال، وأوه حد يفتكر أن أنا متزمت في هذه الأحكام، لكنه دين يا جماعة، لا نجامل في دين المولى عز وجل، لكن نقول الأحكام الشرعية في قالب من الرحمة واللين والسلاسة بفضل الله سبحانه وتعالى. هل يجوز ان انا اسلم على خطيبتي، اصافح خطيبتي؟ هل يجوز يا جماعة الكلام ده؟ طبعا ما يجوز. ليه؟ بس خد بالك من حاجة، هي الخطبة زي ما قلنا وبنكرر الموضوع ده كذا مرة عشان بس المسألة تستقر في اذهان الناس، الخطبة يا جماعة الخير حبايب قلبي هي وعد بالزواج وليست زواجا. طيب يبقى اذا هذه الفتاة ما زالت اجنبية عني وانا ما زلت اجنبيا عنها، خدوا بالكم. طيب يبقى ما يجوز ان انا اصافحها ليه؟ لثلاث ادلة. الدليل الاولاني حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان الحبيب صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لان يطعن احدكم في رأسه بمخيط من حديد. ايه المخيط؟ عارف حضرتك النيبر بتاع المنجد بالخشبة الكبيرة دي، بس تخيلها مش خشبة بقى، تخيلها حديدة. لو النبي بيقول لو الواحد اطعن في دماغه بحتة حديدة قد كده خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. نقول الحديث تاني: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. حديث الثاني رواه البخاري، أمنا عائشة بتقول: فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا في بيعة ولا في غيرها. انتوا عارفين في البيعة، البيعة تستلزم الايه؟ المصافحة. انا ببيعك يا رسول الله، يعني انا بصفحك وببيعك. فلما ارادت امرأة ان تصافح النبي في بيعة النساء وضع النبي يده خلف ظهري وقال: اني لا اصافح النساء. لان كانت تبقى مصيبة كبيرة جدا لو ان النبي صافح امرأة واحدة، لظن الناس انها سنة، وكانت بالنسبة للرجالة كانت تبقى اجمل سنة، هيفضلوا بقى ليل ونهار يطبقوا السنة دي طول ما هو ماشي عمال يسلم على اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش. عشان كده النبي لم يسلم. طب النبي ما سلمش ليه يا جماعة؟ هل النبي لو سلم صلى الله عليه وآله وسلم، هل النبي لو سلم هيتفتن؟ ده النبي يا جماعة، ده النبي محرم لنساء الأمة صلى الله عليه وسلم، فلم يسلم ليه؟ عشان ما حدش يقتدي به في السلام على النساء، خد بالك. عشان كده لم يسلم النبي أبدا على أي امرأة. حديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند الترمذي بسند صحيح، زي ما قلت لحضرتك في الجزء اللي فات، أن المرأة لما أرادت أن تصافحه قال: إني لا أصافح النساء. يبقى إذن ثلاث أحاديث دولت يا جماعة قدامنا بتقول أن النبي كان بيرفض مصافحة النساء، مع أن مين ده؟ النبي سيد ولد آدم، صاحب أطهر قلب في الدنيا. لأن بعض الشباب يقول له: طب وليه ما سلمش يعني؟ ده الحمد لله رب العالمين، ده أنا قلبي أبيض وطيب والحمد لله ونيتي حلوة وزي الفل، ولما بسلم عليها بقول كأنها أختي، واخد بالك؟ أقول لك يعني أنت أطهر أو قلبك أطهر من قلب النبي ومن الصحابة صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا يمكن طبعا. ورغم ذلك النبي رفض أن يسلم على النساء بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بتسأل سؤال تاني بيقولوا: طيب في مرحلة الخطوبة هل ممكن نعمل حفل كده بقى ونفرح إحنا وقرايبنا وحبايبنا وأصحابنا؟ أقول يجوز، مدام مفيش معصية، مفيش اختلاط، مفيش أي حاجة نرتكب فيها أي معصية لله سبحانه وتعالى أو مخالفة لأمر رسول الله، يجوز. بس عايز أقول حاجة، يا ريت لو هنعمل حفلة يا جماعة الخير في فترة الخطوبة تبقى حفلة على الضيق، حفلة قصرية. ليه؟ علشان لو عملنا فرح كبير جدا وحفلة كبيرة جدا وبعدين حصل لا قدر الله انه سابها، هيتقال ايه؟ ده تقدم لها وصرف عليها دم قلبه وعمل فرح قد كده وفي الاخر سابها، اكيد شاف حاجة عليها وحشة. فنخلي الموضوع ملموم في فترة الخطوبة على قد ما نقدر، ولما نيجي بقى في مرحلة العقد نعمل فرح اللي احنا عايزينه، ولكن برضو نلتزم يا جماعة الخير ان الفرح يبقى فيه طاعة لله، يبقى فيه قاعة للنساء لوحدهم ويعملوا اللي هم عايزينه مع بعض، ما فيش مشكلة ما دام ما فيش معصية ايضا، وقاعة للرجال ويبقى ما فيش اي اختلاط ولا معاصي ولا اي حاجة، ونفرح بفضل ربنا سبحانه وتعالى، كل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عشان كده بنقول ان كل وقت له عبودية، وعبودية هذا الوقت في الفرح ان احنا نفرح يا جماعة. ما ينفعش يبقى فرح كده نبقى مغمومين فيه او حزنانين فيه او متضايقين فيه، لا ده احنا عايزين نفرح ونفرح بنتنا ونفرح ابننا ونفرح كل حبايبنا، لكن بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. وجميل قوي قوي ان احنا نبدأ حياتنا من بيت ربنا، نعمل العقد في المسجد، وعايزين نفرح بعد كده في اي مكان احنا عايزينه ما فيش مشكلة، لكن بالله عليكم نجتنب كل الاجتناب اي معصية لله سبحانه وتعالى عشان الفرح يتم على خير وعشان ربنا يبارك في هذه الزيجة المباركة. طيب سؤال برضو بعد كده، انا عمال بنكش في الاسئلة ليه؟ علشان انا عارف ان في كتير من الناس بيحبوا يسألوا في النقطة دي بالذات، فعايزين نوفر عليهم الوقت وعايزين نوفر لهم على اكبر قدر من الاجابات اللي هم نفسهم يسألوا عنها. طيب دبلة الخطوبة، هل يجوز ان انا اجيب دبلة الخطوبة للاخت وهي تجيب لي دبلة هي كمان، او اجيب دبلة ليا وليها؟ الكلام دوت هنقول عليه حاجة ظاهرة خالص. دبلة الخطوبة يا جماعة مرتبطة عند اهل الكتاب باعتقاد خاص بيهم، مش عايز اخد في المسألة كتير، فالافضل بقول الافضل ان هو يجيب خاتم من ذهب لهذه الفتاة. مين اللي هيلبسها خاتم الذهب؟ مش هو، ما يعملهاش حال وانا نفس الوانا ويقول بقى يعني لابد ان انا يعني البس الاخت برضو عشان افرحها لا، هات الخاتم من الذهب وخلي والدتك او اختك تخش وتلبس الاخت الخاتم من ذهب وتقبلها وتاخدها في حضنها، وانت تبقى سعيد جدا ان انت الحمد لله ارتبطت باخت فاضلة وصالحة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى هتجيب لها خاتم من ذهب، لكن انت لا يلزمك ان انت تلبس اي شيء، مفيش طقوس خاصة، لان يا عبارة دي الذهب ده هدية لهذه الفتاة واعلان بان انت خلاص وعدتها بالارتباط بها، اذا فلا داعي لاي شيء اخر، لكن تستطيع ان انت تجيب لها خاتم من ذهب وتخلي والدتك او اختك هي اللي تلبسه لها. طيب في فترة الخطوبة يا جماعة، هل هذا الشاب ليه طاعة على هذه الفتاة؟ يعني هل له أن يأمرها بأي شيء؟ لا أبدا، ليس له أي حق عليها في فترة الخطبة إلا اقتراحات معينة مهذبة من خلال المكالمات التليفونية اللي قلنا عليها، يكلم والدها أو يكلم أخوها ويستأذنه أن يكلم الأخت في وجود المحارم ويبتدي يدردش معها ويملي عليها بعض الاقتراحات. مثلا الحجاب عايز يتظبط شوية أخت ربنا يبارك فيكي، مثلا عايزك تحافظ على قيام الليل، مثلا عايزك لو ما بتعرفيش تطبخي تتعلمي شوية، يبقى مثلا عايزها تعمل كذا، تراعي ان هي تهتم بوالدها ووالدتها، تهتم جدا بصلة الارحام وهكذا، يعني اقتراحات مهذبة لكن ليس له اي حق عليها لانه ليس زوجا، وكما قلنا ونكرر الخطبة هي وعد بالزواج وليست زواجا. مسألة مهمة جدا جدا وخطيرة جدا وفي منتهى الخطورة، لازم يكون يا جماعة الخير والله وركزوا معايا في النقطتين اللي جين دولت، لان دول من اخطر واهم النقاط اللي احنا عايزين يعني ناخد بالنا منها في مرحلة الخطوبة بالذات. وانا بتكلم الكلام ده كله عن تجارب عشتها مع ناس كتيرة جدا جدا من خلال دعوة اكتر من 18 سنة، عشت مع مشاكل الناس وظروف الناس وحياة الناس، وبنقول لكم خبرة 18 سنة دعوة من خلال كلمات بسيطة ونقاط بسيطة جدا. ربنا يسعد قلوبكم ويسعد بيوتكم يا رب العالمين. لازم يكون في مصارحة وصدق وعدم كذب في الوضع المادي والاجتماعي والتعليمي. مرة فتحت باب الزواج التوفيق بين الإخوة والأخوات شباب وبنات، فإذا بيقوا فاجأ مثلا أخت بعتها أنا حاصل على لسانس أداب مش عارف قسم إيه واخد بالك، وهو يقول أنا واخد ماجستير مش عارف إيه، ويروح الأخ ويقعد معها ويقعد معها ويدردشوا معها، طبعا مش هقولها يطلعوا ورق الشهادات يعني، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد فترة هو يكتشف ان هي واخده دبلوم تجاره وهي تكتشف ان هو مش متعلم اصلا، وهو قال لها انا عندي ماجستير وهي قال له ايه ليسانس، وربنا قدر الاثنين يعني ما شاء الله يعني ايه. فخدت بالك لازم يكون في صراحه يا جماعه، ما يكونش في كذب، ما يروحش يقول لهم انا الحمد لله رب العالمين يعني مليونير وعندي محلات وعندي مشاريع وعندي اراضي زراعيه وعندي وعندي وعندي، وفي الاخر يكتشف ان هو مفلس. ما ينفعش، ومش عيب ان انت تكون فقير، لكن عيب ان انت تدعي الغنى وانت فقير، وعيب ان انت تدعي ان والدك مثلا عمدة او محافظ او وزير ووالدك انسان بسيط، ومش وما تستحيش ما تستحيش ان والدك انسان بسيط، بالعكس تفتخر جدا ان والدك انسان بسيط وقدر يربيك ويعلمك جزاه الله خيرا، وتحط والدك ده فوق راسك وتفتخر بهذا الأب الفاضل الكريم، إنما عشان تستعر من أهلك وتروح تقول كلام غير الواقع، تقولهم إحنا ساكنين مثلا في الزمالك وتكون ساكن مثلا في عشش مش عارف إيه كده، واخد بالك ليه تستعر من أصلك؟ بالعكس خليك إنسان واقعي. أنا كنت عايش في، أنت هتقولهم كده، أنا كنت عايش في عيشة بسيطة جدا الحمد لله رب العالمين، بفضل ربي أولا ثم بجدي واجتهادي وطموحاتي الحمد لله بقيت مهندس، الحمد لله خدت شقة في مكان راقي، الحمد لله معايا سيارة طيبة، الحمد لله قبل ده كله أنا ملتزم وأعرف ربنا سبحانه وتعالى. تفتخر إن أنت عملت حاجة، ما تفتخرش بالأباء والأجداد والمناصب والأموال بحاجة أنت يعني ما انتش فيها كلابس ثوبي زور. لا اوعى تكون يعني في الحالات ديت، لان المساله مهمه جدا، لان في تكافؤ مطلوب يا جماعه، وده ما يزعلش حد ابدا يا جماعه موضوع التكافؤ، وانا هخصص له حلقه كامله لان مش احنا اللي نتكلم فيه النهارده، لكن فعلا هل مطلوب التكافؤ الاجتماعي؟ ايوه مطلوب التكافؤ الاجتماعي وبدون زعل. يعني النهارده لما اجي اقول واحده دكتوره، دكتوره واحده ماجستير او دكتوراه، او هي دكتوره طبيبه يعني، ولما تيجي النهارده تتزوج واحد ما هوش متعلم، هل هو حرام؟ لا مش حرام، لكن هيحصل ما بينهم يقينا مشاكل. العقل غير العقل يا جماعة، التفكير غير التفكير، القدرات غير القدرات، المواهب غير المواهب، الطموحات غير الطموحات، مفيش لغة حوار ومفيش لغة تفاهم. هتبتدي هي تسخر منه وتبتدي تتفاخر عليه في لحظات معينة، ممكن الواحدة بتنسى نفسها وتتعصب وتتنرفز. وزي ما قلت لكم من فضل ربنا بل من كمال فضل الله، ان الحمد لله العصمة في ايد الرجالة مش في ايد الايه الستات، من لو كانت في ايد الستات كنا اتطلقنا كل يوم 20 مره. لو بصيت لها بصه ببصري كده ليه انت طالق، ادي واحده. لو طلب منها كوبايه شاي مش فاضيه لك، طب انا عايز شاي، طب انت طالق، يعني فاهم ازاي؟ كنا اتطلقنا كل يوم يقينا، كان زماننا في الشارع دلوقتي يعني. المهم ايه، فمن ستر ربنا ان ايه، ان العصمه في ايدين الرجاله بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان مطلوب يبقى فيه توافق او تكافؤ اجتماعي، مطلوب يكون فيه تكافؤ تعليم، مطلوب ان احنا نطلع فاصل دلوقتي، فهنطلع فاصل، صلي على حبيبك ونرجع لك تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم بعد الفاصل، أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، ربنا يبارك فيكم. زي ما قلنا لابد يكون في مصارحة في الوضع المادي والتعليم والاجتماع، مسألة مهمة جدا أن يكون في مصارحة. ما يجيش واحد النهاردة يروح يتقدم لوحدة فيقول لها الحمد لله رب العالمين احنا عيلة ما شاء الله، والد رجل ريتش مان ورجل غني جدا وعنده 5 أصول، واحد في هوليوود والتاني في انجلترا، تالت في فرنسا، والرابع في استراليا، والخامس باب الشعرية. مش هينفع نقول لها الكلام دوت، لازم يكون صريح معها. مفيش مانع ان انا اكون فقير، مش عيب، عمر الفقر ما كان عيب، لكن العيب ان انا البس ثوب غير ثوبي، وان انا اقول ان انا غني جدا وانا فقير، او ان انا اقول معايا شهادة عليا وانا ما عنديش شهادة، او ان انا اقول ان انا وضع الاجتماعي كذا او وضع التعليمي او المالي كذا وانا مش كده. لا، خليك لابس ثوبك وخليك عايش حياتك وارضى بحياتك وارضى عن نفسك وارضى عن مستواك، ولكن خلي عندك برضه في نفس الوقت همة عالية ان انت ربنا يكرمك وتحاول تتقدم وتصل الى اعلى المراتب واعلى المراكز واعلى المستويات التعليميه بفضل الله سبحانه وتعالى. وده هنخصصها حلقه كامله عن مساله التكافؤ الاجتماعي. طيب لو كان في اخطاء في الماضي نستر على انفسنا ولا نتصارح؟ لان ده كان سبب خراب بيوت كتيره جدا من خلال المشاكل اللي عرضت عليا. ان كانت تيجي الاخت مثلا كان يكون لها علاقه، مثلا كانت ماشيه مع شاب علاقه حب يعني زي يقولوا الحب اللي بتاع الجامعه والحد كده، فكانت ماشيه مع واحد وكانت بتحبه وبيحبها، وبعدين ربنا قدر وثابت الى الله، وبعدين تزوجت في الحلال. فلما تزوجت ضميرها بقى بيأنبها، فقعدت طول الوقت عماله طب اقول له ولا ما اقولوش، اقول له ولا ما اقولوش. راحت جابت ورده قالت اقول له ما اقولوش، اقول له ما اقولوش، لحد ما في الاخر جت اقول له، واخد بالك؟ والورده خلصت. فالمهم يعني طبعا انا اعرف كنت جبت لها ورده ثانيه يعني، فالمهم يعني فايه، ففي الاخر خالص قالت اقول له، راحت قالت له، فهو راح قايل لها يعني خلص الموضوع كله، راح ايه يعني مطلقها. فبقول لا، الأصل في الذنوب يا جماعة هو الستر، إن الإنسان يستتر بستر الله. هو كمان لو كان قبل الجواز مقطع سمكة وديلها زي ما بيقولوا يعني، وماشي مع نص بنات قارة أفريقيا، ما ينفعش بعد الجواز يروح يقول لها إن أنا كنت ماشي مع 2 من أوغندا و5 من موزمبيق و3 من كوالالمبور، ما يقولش الكلام ده، بل بالعكس يستتر بستر الله ويتوب ويندم على ما كان يفعل ويرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يبارك له. يبقى الأصل في الذنوب يا جماعة الستر، ان الانسان يستتر بستر الله سبحانه وتعالى ولا يفضح نفسه. طيب سؤال برضو بيجري على ألسنة ناس كتير، بنتي هتتجوز وجالها شاب ما شاء الله زي الفل. طيب هل يجوز ان احنا قبل الزواج من اجل الاطمئنان بس فقط واخذا بالاسباب هل يجوز نعمل الفحص الطبي؟ يعني هي تعمل فحص طبي وهو يعمل فحص طبي وشوفوا اذا كان فعلا هما الاثنين عندهم قدرة على الانجاب ولا لا؟ يجوز. ايه المشكلة؟ لكن بضوابط معينة. ايه الضوابط المعينة حبيبي؟ ان هو هيروح لوحده يعمل فحص طبي وهي تروح مع محارمها تعمل فحص طبي، ثم يلتقي هذا الشاب مع واحد من محارم هذه الأخت الفاضلة ويشوفوا الفحص الطبي ويروحوا للدكتور ويبتدوا يدردشوا معاه في مسألة الفحص الطبي ويعرفوا إذا النتيجة إيه. طيب لو طلع الفحص الطبي فيه عيب معين سواء عند هذا الشاب أو عند هذه الفتاة، احنا هنا بين خيارين، المسألة الأولى أو بين مسألتين. المسألة الأولى لو كان هو عنده عيب فهي مخيرة بين أن توافق على هذه الزيجة وبين أن ترفض، لها الحق. ولو كان العيب عندها هي فله الحق أن يوافق أو أن يرفض، بس يكون فيه تصارح. طيب لو كان فيه عيب بقى ومش هيحصل زواج أصلا، يعني هو عنده عيب أو هي عندها عيب ومش هيحصل زواج، خلاص هما الاثنين رافضين وكل واحد يروح لحاله، هل يجوز أنه هو يخرج برا يفشي ويهتك ستر هذه الفتاة أو هي تهتك ستره؟ هذا لا يجوز أبدا أبدا، بالعكس كل واحد فيهم يحتفظ بسر صاحبي أو أخيه في نفسي ولا يفتح أخاه أبدا، لأن هذا من باب من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. واضح كده يا جماعة؟ يبقى يجوز الفحص الطبي لكن بالضوابط اللي احنا ذكرناها. طيب الحاجة قبل الأخيرة، هل يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؟ أظن بدأنا الدرس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. هذا النهي للتحريم؟ نعم للتحريم، لأنه نهي عن الإضرار بأخيك المسلم. يبقى أنا مخطوفش على خطبة أخي، أخويا فلان تقدم لفلانة، ما يجوز إن أنا أتقدم إلا في حالات معينة. إيه هي الحالات المعينة؟ إذا هذه الفتاة رفضت هذا الشاب، فلو رفضته خلاص يبقى كده ما دام رفضت يجوز لي ان انا اتقدم، او اذا هذا الشاب نفسه قال لك انا خلاص يعني مش عايز اتجوزها فانا اذنت لك ان انت تتقدم، او الحالة الثالثة ان هو يكون خطب بالفعل وبعد الخطبة تركها ثم اصبحت خالية، ففي الوقت دوت يجوز ليك ان انت تتقدم، انما ما يجوز قبل كده ان حضرتك تتقدم. طيب لو حصل بقى، ما دي برضو مشكلة واكيد ناس كتيرة بتسأل فيها، طيب حصل وما كنتش اعرف الحكم الشرعي وخطبت واحدة مخطوبة وعقدت عليها واتجوزتها ودخلت بيها، الجواز دوت صحيح ولا مش صحيح؟ سؤال مهم جدا. الفقهاء انقسموا لقسمين يا جماعة الخير، القسم الاولاني قال الجواز ده باطل والعقد فاسد ولا بد ان يفرق بينهما، ده رأي. والرأي الثاني قال لا، العقد صحيح لكن هذا الشاب آثم لانه خطب على خطبة اخيه، وده رأي الجمهور وهو دوت الراجح. يبقى الرأي الراجح في المسألة ديت ان لو واحد خطب على خطبة اخيه الجواز صحيح 100%، لكن هو آثم وعليه ذنب كبير جدا جدا وعليه مظلمة لأخيه المسلم هيلقى الله بها يوم القيامة. الرجل الثاني ده أو الأولاني هيروح يقول يا رب فلان خطب خطبتي واتجوزها وأنا كنت خطبها، في مظلمة يا ربي هات لي حق منه. يبقى إذن العقد صحيح لكنه آثم. آخر حاجة بقى وآخر سؤال قبل ما نتلقى اتصالات حضراتكم الجميلة إن شاء الله، وبذكر حضراتكم للمرة الثانية والأخيرة إن إن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله هنخصصها بناء على طلباتكم إن نتواصل معكم من أول الحلقة لآخر الحلقة عن أي مشاكل خاصة بفترة الخطوبة، علشان ننتقل في الحلقة اللي بعدها على طول على مسألة العقد، علشان نشوف إزاي بقى العقد يكون عقد صحيح وما يكونش فيه عقد، يعني ما يكونش فيه أي فساد في العقد، وإزاي إن إحنا نتزوج زواج إسلامي صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر سؤال، إيه حكم الهدايا اللي الخطيب بيعطيها لخطيبته عند العدول عن الخطبة؟ مسألة مهمة جدا. العلماء قالوا إيه؟ قالوا لو كان دفع هدايا، خد بالكم، على سبيل أنها جزء من المهر فله الحق في أن يسترد هذا الجزء من المهر سواء كان العدول عن الخطبة من طرفه هو أو من طرفها هي. يبقى لو كان دفع لها حاجة على سبيل إنها جزء من المهر فيجوز إن هو يسترد هذا الجزء من المهر حتى لو كان العدول من طرفه هو، حتى هو لو سابها هو أو هي اللي سابته، ده حاجة. أما ما دفعه على سبيل الهدية وليست المهر، خدوا بالكم، لو دفع حاجة على سبيل الهدية فبتنقسم لقسمين، القسم الأولاني أظن الكلام واضح. القسم الأولاني هدايا بسيطة جدا، أكل وشرب وحاجات كده، يعني أشياء مستهلكة، فدي ما يجوز نطلبها. مش معقولة يلاقوا، والله شفنا حاجات يعني تضحك، تلاقيه كاتب كشف في يوم 6 أكتوبر جبت لهم بطيخة حمراء، وفي يوم 8 نوفمبر جبت لهم كيلو عنب مش عارف أعمل إزاي، وفي يوم 10 سبتمبر جبت لهم مش عارف 2 كيلو تين برشومي، وفي يوم مش عارف إيه جبت لهم حاجات تضحك، ويوم مش عارف ايه جبت لهم يعني حاجات يعني ايه، عيب قوي ان حد يتكلم فيها، وعيب قوي ان حد يكتبها، لان اللي يعمل كده سامحوني يعني يبقى انسان بخيل جدا جدا، ويبقى يعني حتى منظره مش كويس ابدا قدام الامم المتحده. فالمهم يعني ايه، فما ينفعش يقول الكلام ده، دي نقطه. اما لو كانت اشياء غير مستهلكه بمعنى ان هو دفع لها اشياء موجوده، جايب لها مثلا غساله فول اوتوماتيك حاططها عندها، جايب لها مثلا ثلاجه، جايب لها مثلا خلاط، جايب لها ذهب بس كتير، واخد بالك؟ فان كان العدول عن الخطبه من طرف هذا الشاب او من جانبه هو اللي فسخ الخطبه في الوقت دوت، ما يحقلوش ان هو طالب بالحاجات دي. اما لو كانت هي اللي هتفسخ الخطبة، فليه الحق انه يسترد كل هذه الاشياء. ولكن بعض الفقهاء قالوا حاجة جميلة قوي، قالوا بالنسبة للشبكة، لو كانت الشبكة جزء من المهر، وما اعتبروا بعض الفقهاء اعتبروا، يعني مسألة بس بوضحها لحضراتكم، بعض الفقهاء اعتبروا ان الشبكة دي جزء من المهر، فقالوا في كل الاحوال لو انفسخت الخطبة له الحق ان يسترد الشبكة. والحقيقة الكلام كده كلام عايم، لا، عايزين نوضح المسألة، ان المسألة هنا يا جماعة خاضعة للعرف، ركزوا معايا كويس قوي، المسألة هنا خاضعة للعرف. بمعنى ايه؟ واحد راح يتجوز انسانة بسيطة جدا، وهو جاب لها شبكة بسيطة قوي، يعني لا تتعدى، جاب لها خاتم صغير كده وغويشة بس وخلاص. فلما يجي يعدل عن الخطبة، يعني بقول ليس من المروءة، انا بقول ايه، ليس من المروءة انه يسترد هذه الشبكة، لانها امور بسيطة جدا لا تتعدى 1000 ولا 2000، يعني نعتبرها جبران لخاطر هذه الفتاة اللي تركها خطبها، دي نقطة. اما لو كانت الشبكة كبيرة، يعني جاب لها شبكة مثلا ب20,000 جنيه، فلو الحق هنا ان هو يسترد هذه الشبكة، لان هي في الوقت دوت لا يتصور ان 20,000 جنيه ديت هنا هدية، وانما يتصور انها جزء من المهر. كذلك لو كانت الفتاة غنية بقى، ده احنا ننتقل من الفقر بقى للغنى، لو واحدة غنية، واحد مع مثلا واحدة بنت ملياردير، وهو العريس اللي متقدم ملياردير ايضا، فجاب لها يعني شبكة كده على ما اسم حاجة ارديحي كده ب50,000 جنيه، واخد بال حضرتك؟ فلو جاب لها حاجة زي كده، فلما يفسخ الخطبة يعني برضو ليست من المروءة انه ياخد منها حاجة زي كده، لان هي بالنسبة له ولا حاجة، وهي بالنسبة لها برضو ولا حاجة. اما لو كان جاب لها بقى حاجة بقى ايه، المظاط بقى، واخد بالك، اللي لما يعني النساء بيشوفوها كده دماغهم يعني واخد بال حضرتك، يعني جايب لها حاجه مثلا ب500,000 جنيه، ولا جايب لها حاجه ب200,000 جنيه، بيحصل طبعا الكلام ده كله مش من خيال، يعني ده بيحصل، او جايب لها حاجه ب200,000 جنيه، فله الحق ان يسترد هذه الشبكه، لانها في الوقت ده هتبقى يعني كبيره جدا وتعتبر جزء من المهر. ده كان يعني كلام مجمل كده عن موضوع الخطبه، وان شاء الله نتلقى اتصالاتكم، اكيد اتصالاتكم هتفتح معانا يعني مجالات كبيره جدا للاسئله في الحلقة القادمة إن شاء الله. أخت هديل ولا هدير؟ هديل.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بحضرتك. أهلا بك فضيلة الشيخ. والله أنا سعيدة جدا بموضوع الحلقة، لأن خلي. فعلا أنا شايفة إن 3/4 أسباب فشل الزواج النهاردة، نعم، هي مقدمات الزواج،
نعم،
يعني المفاسد اللي بنشوفها في مرحلة الخطوبة. أنا مثلا مدرسة،
نعم،
وبتعامل مع البنات في فترة،
نعم،
المراهقة،
نعم،
بشوفهم يقولوا إيه، لا ده سبب إن الزواج بيبوظ إن إحنا مجتمع متحفظ ما بيديش للبنت فرصة إنها تتعرف على الولد وإنها تخرج معاه، فما بتبقاش عارفاه، فبتتفشكل الجوازة بعد كده،
نعم.
يعني فعلا بلاحظ قد إيه، أولا الإعلام بيحور الباطل،
نعم،
للحق،
نعم،
وللحق الباطل،
بيزين
وفعلا
الباطل.
بيخلي الموضوع مشبوه على، نعم، على الفتيات وعلى الشباب،
نعم.
فأشكر حضرتك جدا، بس ليه سؤال بسيط بعد
اتفضل.
ايه المانع يعني لو احنا عملنا مثلا فرح اسلامي وفي اغاني اسلامية وفي التزام وكله، ومثلا قاعة كبيرة وكده، ويبقى فيها جانب لمثلا لاهل العريس وجانب لاهل العروسه، فبالطبيعي يعني انا مثلا مش هقعد الا مع زوجي وابنائي، ودي الترابيزه دي بتاعت خالي والترابيزه بتاعت خالتي، مش هيبقى فيها الاختلاط اللي يعني شايفه فيه حرمانيه. يعني كلنا بنبقى اهل مع بعض، وبتبقى مفيش يعني اختلاط حرام،
احنا قلنا
ونبقى في قاعه واحده بس قاعه واسعه وكبيره. هل ده يجوز ولا لا؟
ما احنا قلنا اختي الفاضله لو سمعت حضرتك الحلقه، احنا قلنا يا جماعه يجوز ان احنا نعمل فرح ونفرح وننبسط ما دام ما فيش اي معصيه وما فيش اي مخالفه شرعيه، يعني بس اهم حاجه ان ما يكونش في اختلاط، لان احيانا يعني مثلا لو في اختلاط بين الفتاه وبين ابن عمها وابن خالتها، ما هي دي برضه يعتبروا اجانب عنها بالظبط كده. يعني عايزين نفهم مساله ان الاجانب مش هو بس الشاب الغريب، لا، قد يكون ابن خالتها او ابن عمها قد يكون اجنبي عنها. فاحنا بنقول هنفرح وننبسط ونقضي اجمل ليله ونفرح، لكن نخلي يعني مكان للرجال ومكان للنساء، ولا مانع طبعا ان عم العروسه وخال العروسه وقرايب العروسه واخواتها يخشوا ويباركوا لها ويفرحوا بيها في يعني لما يخلصوا الفرح في البيت ويفرحوا بيها ويقضوا ليله جميله مع بعض. يعني لا مانع من هذا، يعني ما فيش حد يقدر يحرم الفرح كفرح، لكن نبعد عن المعاصي ونبعد عن الاختلاط. طيب الاخت منال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
يا اهلا وسهلا بحضرتك.
اتفضلي. جزاك الله خير على البرنامج.
الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب.
انا ليا عند حضرتك ثلاث اسئله.
اتفضلي.
اول حاجه، حضرتك كنت بتتكلم في الحلقه بتقول لو الواحده يعني اعترفت لجوزها على الزنوق، يعني ان هي كانت لها علاقه قبل كده.
نعم.
فانا طب دلوقتي لو هو مثلا طلع شكاك الاضرار ولا حاجه، ومثلا بسم الله الرحمن الرحيم، ومثلا لا حلتها يعني النياله علاقات قبل كده ولا لا، تعمل ايه في الحاله دي؟
والله يا اختي شوف هقول لحضرتك حاجه، هو الاصل ان هو يعني هو ما هو برضه احنا مش بنكلم بس الزوجه، احنا بنكلم الزوجه والزوج. الزوج لازم، عايز اقول للزوج، لكل زوج، خليك ذكي، لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. يعني لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. الاصل في الزوج انه يكون انسان عاقل. انت متجوزها بتسالها عن ماضيها ليه؟ طب ما كنت لو كنت عايز تسالها عن ماضيها كنت تسالها عن ماضيها قبل ما تتجوز، انما انت اتجوزت خلاص، اقفل الستاره، اقفل الايام اللي فاتت ديت وابدا صفحه جديده وعيش مع زوجتك حياه فاضله. انما تقعد النهارده تحلفها بالله وتقول لها احلفي لي بالله كان ليكي علاقه بحد قبليه ولا لا، وهي تحلفه بالله كان ليكي علاقه، الكلام ده كله يا جماعه لا يجوز ان احنا نقعد نبحث ونقعد كده نحاول نخرب كده على المشاكل القديمه، لا، الكلام ده كله نصدل عليه الستار ونبدا صفحه جديده. فانا بقول ان الكلام ده مش موجه للاخت بس، موجه ايضا للزوج نفسه، ان انت ما تسالش زوجتك عن الماضي في اي شيء. الحمد لله معاك زوجه شريفه فاضله متدينه، فلا تسال عن هذه الاشياء. الاخت سماح، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ محمود.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله احنا بنحبك في الله يعني في تونس.
ربنا يحبكم ويحفظكم يا رب العالمين ويبارك فيكم.
الله يرضى عنك. انا عندي سؤال محيرني وانا اتخطبت.
نعم.
وتم الرفض في المره الاولى لانه يعني الشاب مش مكون نفسه.
نعم.
والمره الثانيه يعني كون نفسه واصبح عنده بيت وكل شيء، تمت الموافقه من امي.
نعم.
ومن اخوالي وعمامي، يعني راح كلمهم وشاف رايهم.
نعم.
لكن الرفض مره ثانيه من اب من بابا، يعني رافض بشدة.
نعم.
وأنا مش عارفة يعني أقول إيه لعيلة الراجل.
أنت موافقة عليه؟
الحقيقة موافقة.
أنت موافقة عليه؟
أبويا قال يعني مستحيل أنا عندي بنت تختار وتوافق و...
إيه أقصد حقيقة موافقة يعني؟
أيوة أنا موافقة، لكن أبويا رافض بشدة وأمي موافقة.
طيب هقول لحضرتك حل بسيط جدا. احنا في الحالات ديت
انا مش عارفه ازاي ارد عليهم، يعني دي مشكله.
طيب هقول لحضرتك اخت سماح، هو في الحالات اللي زي كده يا جماعه احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان ما ينفعش اي اخت تتجوز بغير اذن وليها، لان عندنا نص حديث صحيح لا نكاح بغير ولي وشاهدي عدل. يبقى اذا لابد من وجود الولي ولابد من موافقه الولي. طيب الوالد رافض ليه؟ نساله. والله رافض علشان انا شايف مستواه مش قد مستوانا. نقول طب نقرب المسافات. مش مطلوب يا جماعه في كفاءة ان هي تبقى مليونير وهو يبقى مليونير، لكن مطلوب ان يبقى فيه حتى ايه توسط في المسألة. هي غنية جدا وهو غني بس ما هوش غني جدا، لكن المسألة بسيطة. هي فقيرة وهو فقير، يبقى فيه توافق في هذه المسألة. المسألة الاجتماعية نقدر برضو نتوسط فيها. لكن في حالة رفض الأب أنا بقول لحضرتك تحاول توسطي حد، عمك، خالك، والدتك، تحاولوا بقدر إمكان إن أنتوا يعني بقدر إمكان إن أنتوا تخلوا الوالد يوافق، لأنه لو ما فيش طبعا ما ينفعش يتم الزيجة إلا في حالة واحدة فقط، ودي حالة يعني استثنائية، إذا كان الأب عياذا بالله ليس مسلما، ففي هذا الوقت لا يكون وكيلا عن هذه أو لا يكون وليا لهذه الفتاة المسلمة، ونلجأ للولي الآخر. يعني الأخت حنان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
يا أهلا وسهلا بحضرتك.
لو سمحت يا شيخ عايز أسألك سؤال في الخطوبة. يعني
اتفضلي.
دلوقتي أنا خطبت وبعد كده قعدت يعني ما كملت الشهر وكتب كتابي.
نعم.
فعايز أعرف يعني إيه حقوق الزوج يعني في كتب الكتاب، يعني إيه؟
طيب حاضر حاضر انا حاضر.
هو عايزك يا شيخ بالله عليك تدعي لي بالذريه الصالحه.
ربنا يا رب يرزقك ويرزق كل المشاهدين بالذريه الصالحه رب العالمين، ويجوز كل شباب وبنات المسلمين يا رب العالمين. عايز اقول حاجه يا جماعه، بالنسبه طبعا احنا الكلام ده هنتكلم فيه بقى في مرحله العقد، لكن عموما اجابه مقدما، ان الرجل بمجرد ما يعقد على الفتاه، او الشاب بمجرد ما يعقد على الفتاه فهي زوجته، له خدوا بالكم في مرحله العقد له كل شيء الا اخر شيء، وارجو ان تقراوا ما بين السطور. ليه؟ لانه قد يدخل بها بغير علم اهلها ثم يطلقها، فلو قالوا له لا ده انت دخلت بيه، لم لا روحوا شوفوا بنتكم بقى كانت ماشيه ازاي، وعايز بلا، ويتهم هذه الفتاه البريئه الطاهره. فعشان كده بنقول يا جماعه لا، نخلينا لينا حدود، ليه كل حاجه الا اخر حاجه. ربنا يبارك فيكم، الوقت معاكم بيجري بسرعه، معادنا الحلقه القادمه ان شاء الله مع اسئلتكم الجميله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.